أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، نبدأ ببحث جديد تحت عنوان توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي صلى الله على محمد وعلى علي وعلى العترة. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وجدت علم الناس كله في أربع، أولها أن تعرف ربك، والثاني أن تعرف ما صنع بك، والثالث أن تعرف ما أراد منك، والرابع أن تعرف ما يخرجك من دينك. عن أمير المؤمنين عليه السلام: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفته توحيده، ونظام توحيده نفي التشبيه عنه، جل عن أن تحله الصفات لشهادة العقول أن كل من حلته الصفات مصنوع، وشهادة العقول أنه جل جلاله صانع ليس بمصنوع. بصنع الله يستدل عليه، بصنع الله يستدل عليه، وبالعقول تعتقد معرفته، وبالنظر تثبت حجته. جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته، جعل الخلق دليلا عليه فكشف به عن ربوبيته. هو الواحد الفرد في أزليته، هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيته، ولا ند له في ربوبيته. هو الواحد الفرد في أزليته، لا شريك له في إلهيته، ولا ند له في ربوبيته. في الإرشاد للمفيد: سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يقول: والذي احتجب بسبع طباق، أو بسبع طباق، والذي احتجب بسبع طباق. فقال علي سلام الله عليه: يا ويلك، يا ويلك، إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء، إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. سبحان الذي لا يحويه مكان، سبحان الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحان الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إذن في البحث توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، توحيدنا هو توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي، توحيدنا هو توحيد القرآن، هو توحيد العترة، هو توحيد علي، هو توحيد النبي، هو توحيد الوصية، هو توحيد الثقلين، هو توحيد الكتاب والعترة، توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. إذن عنوان آخر: الحقيقة والمجاز، الواجب والممكن، الجوهر والعرض. توحيد القرآن والعترة وعلي والنبي. إذن الكلام الآن في الحقيقة والمجاز. المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. المعنى الحقيقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية أكيدة وترابط وقرن أكيد، بحيث إذا سمع اللفظ انصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بدون قرينة وبدون مؤونة. المعنى المجازي هو المعنى الثاني الثانوي غير الأصلي، هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ بوجود قرينة، هو المعنى الذي صارت بينه وبين اللفظ ملازمة ذهنية ليست أكيدة وترابط وقرن دون الأكيد، بحيث إذا سمع اللفظ لا ينصرف الذهن مباشرة إلى المعنى بدون قرينة وبدون مؤونة، بل يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. الاستعمال حقيقي ومجازي. إذن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي، هو استعمال اللفظ في المعنى الأول، هو استعمال اللفظ في المعنى الأولي، هو استعمال اللفظ في المعنى الأصلي، وهو المعنى الذي حصل بينه وبين اللفظ ملازمة وترابط وقرن أكيد. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، هو استعمال اللفظ في المعنى الثاني، في المعنى الثانوي، في المعنى غير الأصلي، وهو المعنى الذي حصلت بينه وبين اللفظ ملازمة غير أكيدة وقرن وترابط أقل من الأكيد. عنوان آخر: نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. إذن نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته. هذه هي عقيدة السلفية، هذه ملازمات عقيدة السلفية، هذه الملازمات العقلية الضرورية لعقيدة السلفية المجسمة. نزل رب السلفية وترك العرش وسكن في الكعبة بيته، سكن في بيته الكعبة. عندنا عنوان: الأسد، العين، البحر، الماكر، المخادع، المخدوع، الناسي، اليد، الساق، البيت. نطبق المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، نطبق الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، وبهذا التطبيق وعلى هذا التطبيق وعلى أساس هذا التطبيق سجلنا هذا الإلزام على السلفية، ويوجد عشرات ومئات وآلاف الإلزامات. إذن الأسد، العين، البحر، الماكر، المخادع، المخدوع، الناسي، اليد، الساق، البيت. أولا: الأسد، العين، البحر لها معاني، لها معان حقيقية ومعان مجازية، لها معاني حقيقية ومعاني مجازية، ويتبين ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن وجودا أو عدما. في المجاز نحتاج إلى قرينة هي التي تصرف الذهن، تصرف ذهن السامع، ذهن القارئ، وأيضا قبل هذا ذهن المتكلم، فيستعمل المتكلم اللفظ في المعنى الثاني، في المعنى الثانوي، في المعنى غير الأصلي، في المعنى المجازي، والسامع القارئ يفهم من كلام المتكلم، من كتابة المتكلم، من القرائن اللفظية أو غير اللفظية المحتفة المقارنة للكلام، للمكتوب، للمقروء، للمسموع، للمشاهد، للمرئي، فينصرف ذهن المتلقي إلى المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي. فلفظ الأسد، لفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس. إذن عندما أقول أسد وعندما قلت أسد سابقا، فذهن السامع، أذهانكم، ذهن كل واحد منكم إلى أين انصرف؟ انصرف إلى الحيوان المفترس. إذن لا خلاف في هذا. لكن أيضا الآن عندما أتحدث وعندما أسأل وأقول لكم، هل يدل الأسد على الرجل الشجاع؟ هل يدل الأسد على الرجل الشجاع؟ تقول نعم يدل. لكن الآن أسأل، عندما أقول أسد، في بداية الأمر قلت أسد، أين انصرف الذهن؟ إلى الرجل الشجاع؟ هل انصرف الذهن إلى الرجل الشجاع أو انصرف إلى الحيوان المفترس؟ تقول انصرف إلى الحيوان المفترس. إذن الحيوان المفترس هو المعنى الحقيقي، واستعمال الأسد في الحيوان المفترس وللدلالة على الحيوان المفترس هو استعمال حقيقي. أما إذا استعملنا الأسد وأردنا به الرجل الشجاع، إذن علينا أن نضع قرينة، علينا أن نعتمد على قرينة كي يفهم المتلقي، كي يفهم السامع، المشاهد، القارئ، المتلقي، كي يفهم بأننا نريد الرجل الشجاع. كمثال للتقريب أيضا نقول، يوجد في المدرسة، أنت عندك دوام في المدرسة، دوام مع طلبة، مع طلبة من المشاكسين، من السلفية، من أبناء الشيعة القبورية المشاكسين. فعندك طلبة معك في الصف، والفرصة الاستراحة بين الدرسين، بين المحاضرتين، يحصل ضجة ومشاكل وصياح وتصارع وعركة وضجيج، ويبدأ وقت الدرس، وقت المحاضرة، وما زال الضجيج والتعارك، المصارعة، الصياح مستمر. وعندك درس رياضيات على سبيل المثال والمثال للتقريب. الآن أنت في الصف، ونقلت الصورة، نقلت ما حصل بهذا المعنى، بهذه الألفاظ، تقول كان صياح، ضجيج، صراع، عراك، أصوات، ضجيج، وفجأة جاء الأسد، سكت الجميع، جلس الجميع، جلس كل طالب في مكانه. لاحظ الآن ماذا تفهم من هذا؟ من الأسد عندما نقل لك الطالب جاء الأسد، دخل الأسد، هل تفهم منه الحيوان المفترس؟ هل انصرف الذهن إلى الرجل الشجاع أو انصرف إلى الحيوان المفترس؟ إذن في المدرسة دوام مع طلبة، مع طلبة من المشاكسين، والفرصة الاستراحة بين الدرسين، بين المحاضرتين، يحصل ضجة ومشاكل وصياح وتصارع وعركة وضجيج، الصياح مستمر. وعندك درس رياضيات، الآن أنت في الصف، ونقلت الصورة، تقول كان صياح، ضجيج، صراع، عراك، أصوات، وفجأة جاء الأسد، سكت الجميع، جلس الجميع، جلس كل طالب في مكانه، وباشر الأسد بدرسه، وأعطانا المحاضرة الخاصة بالرياضيات في كتاب أو فصل الهندسة في النظرية السابعة التي وصلنا لها ودخلنا فيها في الدرس السابق. لاحظ، دخل الأسد وباشر الأسد بالدرس بتدريس الرياضيات. الآن ماذا تفهم من هذا؟ من الأسد عندما نقل لك الطالب وقال الأسد، هل تفهم منه الحيوان المفترس أو المدرس الشجاع الذي يهابه جميع الطلبة؟ التفت، أرجو أن أكون قد قربت المعنى لكم. إذن صار عندي حاجة إلى الالتفات إلى القرائن حتى أفهم بأن المراد من الأسد ليس هو الحيوان المفترس. صار عندي استبعاد للحيوان المفترس. لماذا؟ لأن الحيوان المفترس لا يعطي الدرس، لا يدرس الرياضيات، لا يدرس الهندسة. الحيوان المفترس له صوت، له زئير، لا يتكلم كما يتكلم الإنسان، كما يتكلم المدرس. الحيوان المفترس يجعل الطلبة يهربون، الحيوان المفترس يجعل الطلبة يهربون، يتدافعون، يخرجون خارج الصف، يتصايحون، الضجيج أكثر، التدافع أكثر من أجل الهروب من الحيوان المفترس. لاحظ كلها قرائن. المتكلم عندما نقل الحادثة، الطالب عندما نقل الحادثة لم يقل لنا، لم يخبرنا بأنه يستعمل هذا الأسد في الرجل الشجاع، في الأستاذ الشجاع، في أستاذ الرياضيات الشجاع. لم يحكي عن هذا الأمر، لم يقل لنا بأن استعماله للفظ الأسد هو ليس بالحيوان المفترس وأنه لا يريد به الحيوان المفترس. لم يحكي عن هذا، لم يحكي عن هذا. اعتمد على القرائن التي ذكرها خلال كلامه. واضح المسألة؟ إذن عندي أولا الأسد، العين، البحر، لها معان حقيقية ومعان مجازية، ويتبين ويتعين المعنى المراد من خلال القرائن وجودا أو عدما، وهذا واضح. فلفظ أسد يستعمل للحيوان المفترس وكذلك يستعمل للرجل الشجاع. وأكتفي بهذا المقدار من الكلام، ويأتي كلام آخر إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.